الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله في الآية الثالثة من النوع الثالث عشر من آيات الصلاة وموضوعه صلاة الكسوف: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الشاهد من الآية أن الكسوف وغيره من الآيات كالزلازل والريح والأمطار الجارفة يرسلها الله عز وجل لتخويف عباده ونذارتهم من المعاصي والسيئات. فقد قال الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس جعل يجر رداءه وخشي أن تكون الساعة قد قامت، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وتوجه الناس معه، وذلك لما حصل من التخوف لما كسفت الشمس. وفي الحديث الذي جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوف الله بهما عباده، فإن الذي قدر على إلحاق الكسوف والخسوف بالعالم العلوي وبهذين المخلوقين العظيمين لقادر على تغيير العالم، وأن هذا التغير في هاتين الآيتين ينذر بتغير العالم، فالمؤمن يكون رجاعا. وشرعت صلاة الكسوف لذلك، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية: واستغفروا الله واذكروا الله حتى ينجلي ما بكم. ولهذا يستحب إذا انتهت صلاة الكسوف قبل أن ينجلي الكسوف أن يبقى الناس في ذكر ودعاء واستغفار، ومعنى الآية أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فكانت الآية التي أنزلها الله عز وجل على نبيه هي القرآن. ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيل لهم جبال مكة ذهبا، وأن يجري لهم من الأرض أنهارا، في آيات غير هذه، فلم يكن، لأنه لو سأل الله عز وجل أن يفعل ما طلبوا ثم كفروا ما كان هنالك إلا الهلاك العظيم الساحق، ولكن الله عز وجل برحمته لهذه الأمة لم يهلكها بآية عظيمة. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله أن يهلك أمة عذبها ونبيها حي. وأكثر الأولين كذبوا بالآيات، قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن هذه الآيات أن الله عز وجل أتى صالح آية إلى قومه وهي الناقة، وجعل لها نصيبا من الماء تشرب يوما ويشربون يوما، وفي اليوم الذي لا تشرب فيه يشربون من لبنها، فظلموا بها وعقروها ومكروا لقتل نبيهم، ومع ذلك دمر الله عليهم ودمدم. قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي هذه الآيات تخويف من الله عز وجل، فيكون لها أحكامها من حيث الصلاة والدعاء والذكر. وهل الصلاة مشروعة في جميع الآيات أم أنها مخصوصة بما دل عليه الدليل؟ الصحيح أنها مخصوصة بما دل عليه الدليل، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن صلاة الكسوف أو نحو ذلك من الصلوات أيضا تصلى عند الزلازل وعند الفيضانات والرياح وغير ذلك مما يلحق الناس، لكن التوقف على الدليل هو الواجب وهو الأسلم. وفي الآية بيان من الله عز وجل أن الأمر أمره والملك ملكه، فما شاء أن يقع في هذا العالم العلوي أو السفلي كان. وفيه أن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده ولا يهلك إلا هالك، وإلا فمثل هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل فيها عبرة وعظة، ومع ذلك يأبى الكفار الانقياد. ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية أراهم انشقاق القمر، انشق القمر حتى كان شق فوق جبل إلى جهة جبل بني قبيس وشق إلى الشق الآخر، ومع ذلك قالوا سحرنا، وهم الذين سألوه أن يريهم آية، فلما أراهم الآية قالوا سحرنا، مع أن هذه آية عظيمة وقد أرخها الهنود وغيرهم من أصحاب التآريخ وأصحاب النظر إلى الكواكب والنجوم. وفيها بيان لشدة تعنت الكافرين، فدائما يسألون الآيات، يسألون المعجزات، ومع ذلك لا تنفع فيهم ولا يستجيبون. انظر إلى موسى عليه السلام، ماذا أرى فرعون؟ سلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وألقى عصاك فإذا هي ثعبان مبين. ألقى عصاه وإذا بها ثعبان، وهم يعرفون أن ذلك ليس بسحر، لأن الساحر إنما يخيل للناس ولا يقلب الأعيان. أما هذه حية عصا انقلبت إلى حية حقيقية، ومع ذلك ما استجاب. قال تفسير الكلمات: منعنا جعلنا نترك أن نرسل أن نأتي بالآيات بالمعجزات التي اقترحها كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد نبوته، كذب بها أنكرها إلى الآيات المقترحة الأولون أي الأمم السابقة. وأتينا أعطينا ثمود قبيلة قديمة تسكن الحجر شمال الجزيرة العربية، وكانوا قبل زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، بعث الله إليهم صالحا فدعاهم إلى عبادة الله، فطلبوا منه آية فقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. الناقة الأنثى من الإبل، مبصرة ظاهرة واضحة يبصرها من رآها. فظلموا بها، كفروا بها واعتدوا عليها فعقروها بالآيات بالعلامات الدالة على قدرتنا الخارقة والعادة، ومنها كسوف الشمس والقمر، إلا تخويفا أي لتخويف العباد من المعاصي وعقوباتها. قال: المعنى الإجمالي كان من جملة عناد قريش وتعنتهم أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، وقالوا كما قص الله عنهم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كشفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك. طلبوا منه أن يرقى إلى السماء، ومع ذلك لن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني قال لهم: أنا بشر، أرسلني الله عز وجل، ما أستطيع أتي بهذه الأشياء، إنما الذي يأتي بها الله عز وجل. فكان قول الله عز وجل أنه لم يأتي بهذه الآيات حتى لا يقع عليهم الهلكة، إلى آخر ما ذكر الله عنهم في سورة الإسراء من الآية رقم 90 إلى 94. فأنزل الله تعالى أن حكمة الله تعالى تأبى أن يأتي بهذه الآيات المقترحة، لأن من قبلهم سألوها فلما أتوا بها كذبوا بها فأهلكهم الله تعالى، وسنة الله في خلقه واحدة، فلو أتى بالآيات التي اقترحوها لكذبوا بها كما كذب بها الأولون، ثم لعاجلهم بالعقوبة كما عاقب من قبلهم. وأظهر مثال لذلك قصة ثمود قوم صالح حين طلبوا منه آية فأراهم الناقة فكفروا بها وعقروها، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم أخبر سبحانه أنه لا يرسل بالآيات الدالة على قدرته الخارقة لما جرت به العادة كالكسوف والزلازل والفيضانات والصواعق وغيرها إلا لتخويف العباد من معاصيهم وعقوباتهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى. ومن أمثلة ذلك ما حصل من التسنامي قبل أشهر في اليمن، وهكذا قبله في إندونيسيا. أما ذلك الذي في إندونيسيا فإنه أهلك أمما وبلدانا حتى وصل إلى سواحل عدن، وتأثرت منه جزر المالديف وجزيرة سريلانكا وكثير من السواحل الإفريقية، مع أنه وقع في إندونيسيا. وهكذا كم من الآيات التي تأتي على اليابان من الزلازل الشديدة، ومع ذلك ما ينزجروا ولا يرعوا ولا يقولوا هذا من الله عز وجل، بل تجد أنهم يعتقدون أنه من الطبيعة. ونسأل الله السلامة إذا حصلت الزلزلة أو حصل شيء من العقوبات، وإذا بالناس يستغفرون ويرجعون، ثم سرعان ما يتركون التوبة ويرجعون إلى ما كانوا عليه. قال: ما يستفاد من الآية؟ واحد، أن الله تعالى قادر على أن يأتي بما اقترحه المشركون من آيات ولا يعجزه شيء. اثنين، أن حكمته أبد ذلك لأن مقترحيها سيكذبون بما كان بها كما كذب بها من قبلهم من قبلهم نعم من قبلهم أو من قبلهم، لكن ما أدري كيف شكلها. ثلاثة، أنهم لو أتوا بها ثم كذبوا لعوجروا بالعذاب كما جرى لثمود. أربعة، كمال البيان في كلام الله عز وجل بضرب الأمثال القريبة المعلومة. خمسة، أن الله تعالى يرسل بالآيات الخارقة للعادة لتخويف العباد، ومن ذلك كسوف الشمس والقمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يخوف الله بهما عباده، وهذا محل الاستشهاد بالآية. والآن ما يقع شيء من هذه الأمور إلا وقالوا حادثة طبيعية، ولما وقع الزلزال في ذمار ما أدري في سنة 82 أو بعدها أو قبلها، وإذا بمفتي صنعاء وكثير من المتكلمين يقولون حوادث طبيعية. فتكلم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى برسالة بيّن فيها أن الزلازل آيات من آيات الله عز وجل، وأن الطبيعة لا قدرة لها على تحويل ولا على شيء، الطبيعة مطبوعة، طبعها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل وهو المتصرف فيها. فينبغي للناس أن يصححوا عقائدهم في مثل هذه الأشياء. ومثلا الآن إذا حصل الكسوف قبله بأيام، يتكلم الفلكيون أنه سيكون كسوف في يوم كذا وكذا، جزئي أو كلي، للقمر أو للشمس، وسيكون من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وكثير من الناس يعتبرونها حادثة طبيعية، وربما لم يعد يحصل لهم ذلك التخويف الذي يحصل للمؤمن. بينما المؤمن حتى وإن علم بها الفلك وحدد وقتها وزمنها، فإن الله عز وجل يعني قد جعل علامات يعلمها من تعلم هذه الأشياء. فالفلكيون حين يتكلمون مثل هذا ما عندهم رجم الغيب، أو يقال بأنهم يعلمون الغيب، لا والله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولكن هناك علامات توصلوا بها إلى معرفة الكسوف والخسوف بالنظر في آيات الله عز وجل الكونية وفي مسار القمر والشمس، وربما حددوا ذلك الأمر. لكن مع ذلك، من الذي أوقع هذا التغير؟ من الذي جعله يحصل كسوف أو خسوف؟ هل هي الطبيعة أم هو الله؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من التخوف، ولو لم يكن إلا أن الذي قدر على إحصال هذه الآية للشمس والقمر قادر على تغيير حالك من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء. هذا من أوجه التخوف. حتى لا يظن الظان أن التخوف فقط يعني إذا كان الإنسان لا يعلم بحصول الخسوف والكسوف، بل التخوف حاصل على أي حال في قلوب المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يخوف بها العباد فيهرعون إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار كما سيأتي إن شاء الله في بيان صفة صلاة الكسوف. والحمد لله رب العالمين.